لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيوخ شيخنا والحاضرين وجميع المسلمين ووالدينا ووالديهم أجمعين. يقول الشيخ زيد حفظه الله تعالى في أجوبته عندما سئل: ما خلاصة اعتقاد أهل الأثر في الجنة والنار؟ هل هما مخلوقتان أم لا؟ فكان في مما أجاب: وأما ما نسب إلى الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم الجوزية رحمهم الله تعالى من الميل إلى القول بفناء النار التي هي مأوى كل منافق وزنديق وكل مشرك كفور، قد كتب الله عليهم الخلود فيها وعدم الخروج منها، كما هو صريح في نصوص الكتاب والسنة وقول علماء الأمة في كل زمان ومكان، فقد صح ذلك من أقوالهما. وقد ناقش هذه القضية بعض العلماء ومنهم العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في رسالته رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، وقد قام بتحقيق هذه الرسالة العلامة محمد ناصر الدين الألباني، وقد بذل جهدا كبيرا في تحرير هذه القضية، وقد ثبت عندهما ما نسب إلى الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم الجوزية من القول بفناء النار. وكانت مناقشة قضية من كلا الشيخين الجليلين محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ومحمد ناصر الدين الألباني مناقشة علمية رصينة يزينها الأدب في القول والإنصاف في الاستدلال وحسن الظن بشيخي الجهاد والدعوة السلفية. ولنسمع إلى الشيخ الألباني وهو يقول بعد أن سرد نموذجا جيدا من نصوص الكتاب والسنة الدالة على بطلان القول بفناء النار، فكيف ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له تلميذه ابن القيم الجوزية؟ فأقول والقول للألباني إن أحسن ما أجد في نفسي من الجواب إنما هو أنه لما توهم أن بعض الصحابة قد ذهبوا إلى ذلك وهو قدوتنا جميعا لو صح ذلك عنهم رواية ودراية، ولم يصح كما سيأتي بيانه عند المؤلف الصنعاني رحمه الله. واقترن مع ذلك غلبة الخوف عليهما من الله ولمن خاف مقام ربه جنتان، والشفقة على عباده تعالى من عذابه، وغمرهما الشعور بسعة رحمة الله وشمولها حتى للكفار منهم. وساعدهما على ذلك ظواهر بعض النصوص ومفاهيمها فأذلهما ذلك عن تلك الأدلة القاطعة، وقال ما لم يقل أحدا قبلهما، وما أرى لهما شبها في هذا إلا ذلك المؤمن الذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنار ليضل عن ربه فلا يقدر على تعذيبه زعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال رجل لمن لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه يعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: إن فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. أخرجه الشيخان وغيرهما عن جمع من الصحابة منهم أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا لفظه عند مسلم. فقال الألباني معلقا عليه: فهذا الرجل أنساه قومه من ربه قدرته تعالى على إعادة خلقه، وهي معلومة يقينا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فما أشبه ابن تيمية به من حيث إنه غفل عن المعلوم يقينا أيضا، وهو أن النار باقية لا تفنى، إلا أن الحامل لها على ذلك إنما كان ثقته البالغة في رحمة ربه وعفوه، وأنه ما وسعت كل شيء دون ما استثنى، إلى أن قال: وساعده على ذلك ظواهر بعض الآيات والأحاديث التي لم يعن النظر فيها، فلم يتبين له خطر استدلاله بها حتى استقر ذلك القول في نفسه، وأخذ بمجامع ربه فصار يدافع عنه ويحتج له بكل دليل يتوهمه، ويتكلم في الرد على الأدلة المخالفة لها تكلفا ظاهرا خلاف المعروف عنه. وتبعه في ذلك بل وزاد عليه تلميذه ومعشط كتاب ومعشطة كتبه كما يقول البعض ابن قيم الجوزية حتى ليبدو للباحث المتجرد الموصف أنهما قد سقطا فيما ينكر الله فيما ينكرانه على أهل البدع والأهواء من الغلو في التأويل والابتعاد في النصوص عن دلالاتها الصريحة وحملها على ما يؤيد ويتفق مع أهوائهم كما سترى ذلك مفصلا في الرسالة هذه صفحة 116-122. حتى بلغ الأمر بهما إلى تحكيم العقل فيما لا مجال له فيه كما يفعل المعتزلة تماما. وقد تعلمنا من ابن تيمية وابن القيم جزاهم الله خيرا الرد عليهم في مثله فزعم أن عذاب النار سبب لإزالة آثار الخبث والنجاسة من الكفار، فإذا تطهروا منها عادوا إلى فطرتهم الأولى فيزول العذاب ويبقى مقتضى الرحمة كما سيأتي في الصفحة 122 نقلا عن ابن القيم. ومضى نحوه كلام ابن تيمية، فتأمل معي في ذلك تجد كلاما خطابيا خياليا لا حقيقة تحته، فإنه يفترض ذهاب تلك الخبائث وتلاشيها وزوال العذاب عن الكفار وهم في الدار الآخرة حيث لا تكليف فيها. فإن من المعلوم يقينا أننا لو تخيلنا كافرا تاب تاب إلى ربه وأناب إليه حينما رأى العذاب بأم عينيه أنه لا يفيده ذلك شيئا بالإجماع، فكيف ينفعه شيء وهو لم يتب وهو في العذاب محترق؟ تالله إنها لإحدى الكبر أن يخطى مثل هذا على أحد من المسلمين، فكيف بشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم الهمام؟ ونحن دائما نغترق من بحر علومها ونستضيء بنور أدلتها في إزالة الشكوك والأوهام في كثير مما اختلف فيه الناس قديما وحديثا. وعلى سبيل المثال المناسب للحال أذكر هنا ملخصا فتوى لابن تيمية جاءت في مجموع الفتاوى. سئل الشيخ رحمه الله تعالى هل صح على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أحيا له أبويه حتى أسلم على يديه ثم مات بعد ذلك؟ فأجاب لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل الحديث متفقون على أن ذلك كذب مختلط، وإن كان قد روي في إسناده فيه مجاهيل وأمثال هذه المواضيع فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبا كما نص عليه أهل العلم، فإن مثل هذا لو وقع لكان مما توفر الهمم والدواعي على نقله، فإنه من أعظم الأمور. خرقا للعادة من وجهين. الوجه الأول من جهة إحياء الموتى، والثاني من جهة الإيمان بعد الموت. ثم هذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع. قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السوء حتى إذا حضر أحدهم الموت
سيئات.
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فبين الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافرا، وقال تعالى فلم يكن ينفعه إيمانه لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك المبطلون. فأخبر أن سنته في
وخسر هنالك
الكافرون.
نعم.
فأخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس، فكيف بعد الموت؟ قلت فمن يفتي بهذا كيف يعقل أن يكون بنقيضه لولا الذهول الذي نوهت عنه؟ بل إنه زاد على ذلك فقال ابن تيمية فيما تقدم من رسالته صفحة 13 ولو قدر عذاب على آخر له لم يكن هناك رحمة البتة. ويا سبحان الله أين هو من مثل هذا، من مثل قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
ومكتوبة لهؤلاء ليست هي عامة، وإنما مكتوبة الذين يتقون الله ويصلون ويزكون ويصومون ويؤدون حقوق الله، وهذا في الآخرة.
وقوله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والنوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعقف الوحش على ولدها، وادخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. أخرجه الشيخان وكذا أحمد والحاكم، وصححه من طرق أبي هريرة بلفظ فيه 100 رحمة لأوليائه يوم القيامة. وله بعض الشواهد خرجتها معه في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 1634. فالآية الكريمة والحديث الشريف صريحين في أن الرحمة إنما هي للذين يستحقونها من المؤمنين. فكلما كان المؤمن لله أتقى كلما كان بها أحظى، وليس الأمر كما يرجو بعض المهابيل من الذين يترنمون بقول شاعرهم البوصيري لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. كيف هذا؟
هذه القصيدة فيها شركيات كبيرة.
كيف هذا وربنا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ولذلك كان من دعاء الملائكة الذين يحملون العرش ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
الذين ما تابوا ولا اتبعوا سبيلهم المغفرة والرحمة بعيد عنهم.
ولذلك كان فكل من وقاه الله تعالى عذاب الجحيم فهو منغمس في رحمة الله يومئذ كما هو صريح قوله عز وجل فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ابن تيمية ولو قدر عذاب لا آخر له لم يكن هناك رحمة البتة.
كيف يقول ابن تيمية
ولو قدر عذاب لا آخر له لم يكن هناك رحمة البتة. فكأن الرحمة عنده لا تتحقق إلا بشمولها للكفار المعاندين الطاغين. أليس هذا من أكبر الأدلة على خطأ ابن تيمية وبعده هو ومن تبعه عن الصواب في هذه المسألة الخطيرة؟ فغفرانك اللهم.
كثير باقي والله خلص. ها؟ باسل يكفي بركة. على كل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يقول عن شيخ عبد الرحمن السعدي يقول عندما مر على قول ابن القيم في هذه المسألة وقوله بفناء النار وضع تحت خط وكتب بجانبها كبوة جواد. والإنسان يخطئ. الشيخ محمد ناصر بن الآن الشيخ ابن تيمية بن القيم أخذ العمومات وحاكموا في هذه القضية. الشيخ محمد بن ناصر بن الألباني الذي هنا يرد عليه أيضا أخطأ خطأ آخر في المسائل بالعمومات خالف جمهور العلماء في القول بتارك الصلاة أنه كافر يقول لا يكفر، وذكر عمومات كلها أدلة عامة بينما هناك أدلة خاصة تخصص هذه المسألة. رحم الله الجميع والكل ما يريد إلا الحق، ما تكلم عن هوى، وإن أخطأ فهو مأجور له أجره اجتهادي وخطا مغفور عنه. فكلهم علماء وكلهم ائمه كافح ونفع عن هذه الدعوه رحم الله الجميع وتجاوز عنه والله اعلم. اللهم اهدنا لمن هديت واعذنا لمن عاديت، اللهم اسلنا عمن نافع وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا جميع امهات المسلمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.